معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة الثانية من وقفات مع سورة المجادلة. هذه السورة المدنية التي تكلمنا في المرة الماضية عن خصائص هذه السورة التي بدأت بتأكيد وتحقيق أن الله عز وجل معنا، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لفظ الجلال الذي تكرر في كل آية، أهمية الكلمة، خطورة المصطلحات، الحدود التي وضع الله عز وجل، خطورة تجاوز هذه الحدود. تكلمنا عن هذه المواضيع في المرة الماضية. أما اليوم نتكلم بإذن الله عز وجل عن مواضيع تخص التناجي والنجوى سواء بين المؤمنين أو بين اليهود والمنافقين، علاقة الصف المسلم وتجمعه عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواضيع نتكلم عنها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى، كنا توقفنا في المرة الماضية عند الآية السادسة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ينبئهم، يخبرهم نبأ الأمر العظيم، أحصاه الله ونسوه. قلنا عايزين نخرج من هذه السورة العظيمة بشعارات قرآنية. المرة الماضية تكلمنا عن شعار قد سمع الله، هذه المرة من الشعارات القرآنية أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله أي كل ما فعله الإنسان، ولا سيما الذنوب، الأخطاء التي وقع فيها الإنسان، ونسوه. لو الآية بتتكلم عن المنافقين تحديدا، تهذيب المنافقين، فقضية نسيان هنا فيها نوع من أنواع العتاب. كيف تنسى الذنب؟ كيف تنسى الكبيرة؟ كيف لا يهمك هذا الأمر؟ سيدنا عمر الخطاب لما مجرد نقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال: فظللت أفعل ذلك أعمالا، أعمل أعمال، ظل متذكر هذا الموقف. المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يقع عليه، أما المنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها كذا. إذن كلمة ونسوه، لو الأمر هنا بيخص الكافرين ونوع عتاب، أي لا تنسى، إياك أن تنسى ذنوبك، حاول أن تتوب، أن تتوب منها، إياك أن تتعامل معها تعامل لا مبالي. فالنسيان قد يكون إشارة، زي ما أشار لذلك الزمخشري، أن النسيان قد يكون إشارة إلى اللامبالاة، التعود على المعصية. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل، القرآن لم يقل جمعها الله، أحصاه الله، إحصاء الجمع التام لكل شيء، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كل شيء، العموم، الله جل شهد ذلك ويعلم ذلك وسمع ذلك ورأى ذلك سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية التي تليها لزيادة الإقرار. شوف السورة مليانة إقرار أن الله سمع، قد سمع الله، والله إن الله يسمع تحركم، بصيغة المضارع، بصيغة الماضي، وأحصاه الله على كل شيء شهيد. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآية العظيمة التي تتكلم عن علم الله الشامل المحيط: ألم ترى، ألم تعلم علما يقينيا يصل لدرجة الرؤية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه حقيقة قرآنية لابد أن تستقر في قلبك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. منظر أن ثلاثة بيتكلموا، وأنك تتخيل أن معية الله هي رابعهم، علمه سبحانه وتعالى معهم. منظر أن خمسة قاعدين بيتكلموا وبيفكروا وبيخططوا وبيرتبوا، تخيلوا أنهم استحضروا هذا المشهد العظيم أن معية الله معهم. تخيل كيف سيفكرون، كيف سيكون نقاشهم، كيف سيكون حديثهم، إلى يعني كيف سيخططون، كيف سيدبرون حياتهم لو استحضروا هذا المشهد العظيم. وليست فقط المعية التي لا ينبني عليها شيء. انظر إلى تكملة الآية: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ينبأ ويخبر بما تكلم، معية شاملة، ويعاقب ويذكر وينبأ بما فعل يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ذلك قالوا ختام الآية بالعلم، يدل أن المعية هنا معية بعلمه سبحانه وتعالى. طيب، بعض العلماء وقف: ما المقصود بالنجوى هنا، وخاصة بعد آية الكفار كترابط بين الآيات، ما المقصود بالنجوى؟ قيل: هذه المجالس التي كانت بين قادة المشركين أو اليهود والمنافقين للتخطيط لعداوة أهل الإسلام، يخططون كيف يطفئون نور الدين ولن يستطيعوا أبدا، كيف يطفئون نور الإسلام ولن يستطيعوا أبدا. فتكون المجالس قد تكون ثلاثة، قد تكون خمسة. ولذلك بعض المفسرين المتأخرين زي حبناك أشار أن الأعداد ذكر الثلاثة وخمسة، بدأ بثلاثة وخمسة. العلماء المفسرين حاولوا يبحثوا عن العلة، هل ده مجرد ان اقل رقم فذكر بعده 2 وادنى وبعد كده اكثر بحيث يشمل كل الارقام، او له مقصد؟ بعضهم قال الاعداد الفرديه اللي ذكرت لان جلسات المشوره ممكن تبقى فرديه عشان واحد يفصل بينها، يعني مثلا لو عشان ما تكونش اعداد زوجيه. ايا كان المجالس هنا ليست مجالس عابره، مجالس تخطيط وعداء لاهل الايمان. فالمؤمن لما يسمع هذه القضيه يطمئن ان الله عز وجل يعلم ذلك، وأن هذه المجالس التي تحدث بما فيها من كيد وعداء لأهل الإيمان الله عز وجل مطلع عليها ويعلم ما يدور فيه. وأيضا المؤمن بينه وبين إخوانه إن لما يتناجى يعلم أن الله عز وجل يعلم ما يحدث وهو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. ثم ألم ترى تعجيب من طائفة من الناس، ألم ترى الذين نهوا عن النجوى؟ نجد أن القرآن هنا بيتكلم، السورة هنا بتتكلم عن التناجي. في نجوى حدثت في الأول كانت بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت وتحاوره بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمنا عائشة كانت ومن عائشة كانت في جانب البيت لم تسمع هذا الحوار. فالصورة فيها خبايا يعلمها الله، الحوار اللي بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النجوى اللي كانت بين اليهود، النجوى اللي بين المؤمنين، العلاقات اللي بين المنافقين وبين اليهود، المودة التي في قلوب بعض المنافقين أهل الكفر، العلاقات التي كانت بين المؤمنين وبين أقربائهم من المشركين، كل هذه الخبايا اللي في السورة يعلمها الله عز وجل. إذن السورة كاشفة تعلم المؤمن أن الله عز وجل مطلع على الكلمات، على الخبايا، على النجوى، على المشاعر، الله عز وجل مطلع على كل ذلك. تخيل جيل ينشأ يتربى على هذه العقيدة، تخيل الأطفال تنشأ أن هذه السورة التي تحفظونها نزلت بسبب امرأة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حدث بينها وبين زوجها. تخيل لما جيل ينشأ، الطفل يخاف أن يكذب، الرجل يخاف أن يكذب في البيع والشراء. تخيل المجتمع يعيش بهذه القضية، قضية المراقبة. من أجل الأشياء التي تزرعها هذه السورة في قلب المؤمن المراقبة. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. غالبا الآية بتتكلم عن اليهود بسبب وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لأن اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليك عليهم من الله ما يستحقون، فهؤلاء هم الذين كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله. وبعض المفسرين قال السياق ماشي مع المنافقين، فممكن دول يكون المنافقين. أيا كان اليهود أو المنافقين، والأرجح هم اليهود. ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمن هو عنه؟ كان اليهود قبل أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان اليهود بينهم وبين رؤوس المنافقين يتناجون أمام أهل الإيمان. يعني تخيل مؤمن معدي كده ويجد اليهودي مع المنافق عمال يتكلم معاه ويسر في الكلام. المؤمن يظن ان في تخطيط لقتله، ان في تخطيط لحرب، ان في اذى سيحدث، ان في مصيبه ستحدث، فيخاف المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجوى التي تحدث، خاصه في زمن في عدم استقرار، في لسه في طوائف من اليهود ومنافقين، لسه ما فيش استقرار لاهل الايمان في هذه البلد، ما فيش تمكين شامل. في هذه اللحظات ينبغي ان نقلل من التناجي بين المجموعات الصغيره. ما ينفعش نعمل مجموعات صغيرة كتير وشلل ويبقى بينهم علاقات مضارة بينهم وبين بعضهم البعض. لابد المؤمن يستفيد من هذه الآيات، إن لا سيما في زمن تجمع الأعداء على أهل الإيمان، نحن نكون وحدة واحدة، نحن نرتبط بأهل العلم، إن يكون في ارتباط بين المؤمنين وبين بعضهم البعض، ما يحصلش كثرة التناجي اللي يؤدي إلى التفرق. لكن لو التناجي يؤدي بالطاعة وإن اللقاءات تكون بالطاعة وبالصلاة وبالأمر معروف والنهي عن منكر، هذا مطلوب. لكن اللقاءات اللي فيها مجموعة بيتقابلوا ويغلطوا في فلان، ومجموعة تتقابل يشتموا في فلان، ومجموعة تتقابل تهدم في فلان، هذه مجموعات تؤدي إلى انهيار المجتمع المسلم. فهؤلاء نهوا عن النجوى لأن كان ذلك يسبب الحزن والخوف لأهل الإيمان، نهوا عن النجوى لكنهم لم يلتزموا بالتعليمات، لسه ما فيش تمكين شامل. ثم يعودون لما نهوا عنه. طب ولما بيعودوا يتناجون بالإثم والعدوان، بيفكروا في معاصي أو يعتدوا على أهل الإيمان، ومعصية الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه النجوى، فبالتالي بيصطحب المعصية أثناء التناجي. وبعدين يخلصوا التناجي وبعدين يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يجي يوقر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إما أنهم يقولون السلام عليك، أو من معاني يحيوك بما لم يحيك به الله، وده مش الأشهر، لا يعاملونك المعاملة التي يرضاها الله عز وجل لك. ربنا سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أنهم يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم معاملة فيها توقير، فيها احترام. هؤلاء كانوا يتعمدون أنهم لا يتعاملون بالتوقير أمام أهل الإيمان، يعني هو بيتعمد قدام أهل الإيمان يحصل نجوة فيخاف، يتعمد يروح للقائد، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بعدم توقير، كل ذلك لبث الهزيمة النفسية في قلوب أهل الإيمان. فالمؤمن يشعر بعدم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، يشعر بخوف من التناجي من اليهود والمنافقين، فيخاف أهل الإيمان. كل دي وسائل ضغط، وسائل هزيمة نفسية. وطبعا قضية الهزيمة النفسية علم الآن كبير، كيف يستخدم العدو الهزيمة النفسية أقوى من سلاح السلاح المادي. يعني المؤمن إذا هزم نفسيا يستسلم، يستكين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الهزيمة النفسية تؤدي إلى الوصول لآخر مرحلة، الاستكانة. طيب، ويقولون، شوف طريقة تفكير اليهود، تفكير مادي بحت، ويقولون في أنفسهم، بينه وبين نفسه أو بينه وبين مجتمعاتهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. اليهود يتعامل مع ربنا كأنه بيتعامل مع البشر، تعامل سطحي، تعامل ساذج، تعامل في قمة السوء، تعامل مادي بحت. هو بيقول إيه؟ شوف طريقة تفكيره، بيقول أنا الوقت عايز أنا هثبت لكم، واليهودي بيقول للمنافقين وبيقول البعض إحنا هنثبت لكم إنه مش نبي. طب هتثبتوا إزاي إنه مش نبي؟ إحنا هنروح له ونلحن في الكلام، نقول السلام عليكم، لو هو نبي المفروض ينزل عقاب فوري من ربنا عليه. فكان اليهودي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ومتفق مع اليهود ومتفق مع المنافقين، ويروح ويقول السلام عليك، فلا تنزل عقوبة فورية. فيقول لهم شفتوا، هو لو كان نبيا حقا لنزل العقاب. يتعاملون مع الله وكأنه حشاه سبحانه وتعالى يعجل بالعقوبة، ليس بحليم. الإنسان اللي فيه طيش عايز كل حاجة يبقى فيه عقاب فوري. اللي دايما يعاجل بالعقوبة هو الذي يخاف من أن يفلت منه عدوه، لكن الله جل لن يفلت أحد من قبضته أبدا سبحانه وتعالى. فالله جل لا يعاجل بالعقوبة. ثانيا، قضية النقطة الثانية، عدم فهم سنة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون. الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء في الأصل، وجعل الآخرة دار جزاء في الأصل. قد تعجل بعض العقوبات لبعض الناس في بعض المعاصي، كما حدث لفرعون، إهلاك فرعون، قد تعجل بعض العقوبات، لكن الأصل إن الجزاء في الآخرة. فبعض الناس معتقد إن فلان طالما تكلم بكلمة الكفر ولم ينزل عليه عقوبة فورية، يبقى إذن مفيش إله أو مفيش عقوبة أو إن ده مش كفر. لا، ودي شبهة. وللأسف بعض الملاحدة في هذه الأزمنة بيقولوا إيه؟ يقول لك أنت ما تدافعش عن ربنا، لو إحنا كلامنا غلط المفروض تنزل علينا عقوبة فورية من السماء. ده رد عليهم إيه؟ فحسبهم جهنم يصلونها. أنت حسبك جهنم، كافيك جهنم. الأصل ليس تعجيل العقوبة، ستأتي العقوبة كاملة وافية شاملة في جهنم والعياذ بالله في يوم القيامة. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بنقول، رد عليهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ده خطاب لليهود المنافقين، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، لو اضطررتم في هذه الأوقات للنجوة، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تصطحبوا الإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. خلي العلاقات اللي بينكم، علاقات المجموعات داخل المجتمع المسلم، خلي المجموعات تكون مجموعات طاعة، خلي دول بيلتقوا على العلم، دول على عبادة، دول على طاعة، دول أمر معروف ونهى منكر، ويكون في تقارب بين المجتمع. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إحنا قلنا الغرض الأساسي من التناجي إن المؤمن يحزن، ده غرض أصيل عند الشيطان. ركز معي، إنما النجوى من الشيطان، الشيطان عايز إيه؟ عايز العاقبة والمآل ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عايز المؤمن يكون حزين، الشيطان يريد أن يكون أهل الإيمان في قمة الحزن، عايزهم يكونوا مهزومين نفسيا، عايزهم يكونوا في اكتئاب، في حزن، في حالة من الشلل وحالة عدم القدرة على المواجهة. الشيطان عايز يوصلك دايما لكده، يقول لك مفيش أمل، ما تحاولش، هتظل دايما كده في استضعاف، الدين لن ينتصر أبدا، ما تحاولش، مفيش رزق. دايما الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يخوف، الشيطان يعد بالفقر، لكن المؤمن دائما مستبشر بالله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء. المؤمن مستبشر بالآخرة، مستبشر بيوم القيامة، مستبشر بقدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني لو حصل ضرر فاعلم أنه من عند الله، وأن الله أذن لهذا الضرر أن يصل إليك، وأن هذا الضرر فيه خير لك. وعلى الله وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل، أي عليه وحده سبحانه وتعالى فليتوكل، لا يتوكلون على أحد إلا عليه سبحانه وتعالى. فالمؤمن لما يشوف تخطيط المنافقين واليهود والتناجي بينهم والتدبير للكيد، يتوكل على الله، يأخذ بالأسباب، ينطلق، لا يصيبه الحزن، لا تصيبه لزيمة نفسية. احنا قلنا غرض أصيل من التناجي، ولو القرآن ذكر مثال اللي هو التناجي بين اليهود والمنافقين، ليس القضية الاقتصار على هذا المثال. الوقت ممكن اليهود يعملوا أي طريقة لبث الهزيمة النفسية، يعني مثلا ينشروا فيديوهات تعذيب، ينشروا وثائق معينة تجعل في قلب الإنسان هزيمة، إنه محبط، إنه ما فيش أمل، فيصيبه الحزن. لذلك أخطر شيء يصيب المؤمن الحزن الذي يؤدي إلى الشلل. ممكن في بعض المشاعر خوف يؤدي إلى العمل، لكن أحيانا في خوف وحزن يؤدي إلى الشلل، هذا نهينا عنه. فمسألة أن المؤمن يكون حزين، مكتئب، محبط، هذا نهينا عنه. لا يتعبد لله عز وجل بمثل هذه المشاعر، هذه المشاعر المحبطة لا يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك بعض الناس اللي بتابع أخبار المسلمين وما عندوش رصيد إيماني، رصيد من القيام، رصيد من الطاعة، رصيد من الوحي، رصيد من التوكل، ويتابع تفاصيل أخبار المسلمين في الأرض، يصيبه إحباط، يصيبه يأس. أنت لست مطالب بذلك، أنت محتاج توازن، تتابع أخبار المسلمين على قدر الزاد الذي عندك. ممكن تتابع المجملات مبدئيا ولا تدخل في التفاصيل إلا بقدر، فعايز توازن، ما تبتعدش أبدا عن أخبار المسلمين ولا المتابعة التفصيلية المؤلمة التي توصلك وأنت أعلم بنفسك إلى حالة من الإحباط وحالة من الحزن. هذا غرض عند الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم النداء الثاني لأهل الإيمان. يبقى النداء الأول قضية التناجي، يبقى هنا الصورة بتنظم علاقات مجتمعية، علاقة التناجي بين سواء اليهود والمنافقين أو بين المؤمنين وبعضهم البعض. العلاقة الثانية: يا أيها الذين آمنوا، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. المفسرين اختلفوا، يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، ما هو هذا المجلس أو المجالس في قراءة حفص عندنا، ما هي هذه المجالس التي أمرنا بالتفسح فيها؟ قيل مجالس العلم كما مروا عن قتادة ومروا عن ابن عباس وإن كانت في سند في مقال عن مجالس القتال. أي مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث تزاحم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الدعوة بدأت تصل لمرحلة إن هي تحقق انتشار، بدأ المؤمن يقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الناس عايزة تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن امرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا شخصية تخصها، في إقبال وفي تزاحم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل في هذه المرحلة؟ يعني أحيانا ينتشر الدين، أهل العلم عليهم إقبال، عليهم تزاحم، يتصرف إزاي في المرحلة دي؟ هنا الدعوة تحتاج إلى التفسح، إذا قيل لكم تفسحوا. أي دعوة تفشل في هذا الخلق، خلق التفسح، تؤدي إلى حالة من الزمزمة والضيق والتنافر عنها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في دعوات بتقوم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فبيكون قلة في الأول وبعد كده ناس تقبل عليها. لو الدعوة دي لم تستطع أن تستقبل الجديد وتتفسح له وتوفر له مكان، ينفر الجديد ويبتعد. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تتفسح وتتوسع وأن تجد مكانا للمقبل للجديد. الآية دي لها معنيين، ده المعنى الأول، إن لما يكون في ناس قاعدة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء واحد يريد أن يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كله عايز يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نتفسح له، نجد له مكان، والجزاء يفسح الله لكم. طب يفسح الله لنا فين؟ يفسح الله لنا في المجلس ولا في الرزق ولا في العمر ولا في الصدر؟ قال العموم. شوف بقى جزاء ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضلنا، أفضل الناس في الصلاة، ألينهم مناكب، اللي يتفسح لأخيه ويدخله بجواره. فكذلك هنا لما نكون في مجلس، سواء مجلس ده بنائي زي مجلس علم زي مروا عن قتادة، أو مجلس فيه شغل زي القتال أو دعوة، لابد أن تفسح المجال لأخيك، تفسح المجال لأخيك. واحد عايز يقف بجوارك في الصف، ف فلابد أن تفسح له المجال. إذن لابد أن نتعلم هذا الخلق في الدعوات اللي بتنشأ، أن تفسح المجال المقبل. اليهود كانوا دعوة منغلقة، كانوا منغلقين على نفسهم، رفضين أي حد يجي، لذلك كانوا عايشين في المدينة وما كانش هذه الدعوة تنتشر. فمن أخلاق الانغلاق هي أخلاق عند اليهود، وجاءت أيضا بعد الكلام عن اليهود. فإذن هذه الدعوة لابد أن تبنى دعوة، أن تقبل، أن تفسح المجال لمن يقبل. لذلك من علامات موت النبي صلى الله عليه وسلم نجاح هذه الدعوة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. فنداء لأهل الإيمان: نعم أنتم تحرصون على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الكل يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد أن يشارك سواء في البناء العلمي أو في البذل والعطاء، سواء القتال أو الدعوة أو غير ذلك، لكن إذا جاء الجديد فافسحوا له المجال. فدائما القضية ليست في المكان، القضية في الأنفس. أحيانا يكون المكان متسع وتشعر بضيق، وأحيانا يكون المكان في ضيق وأنت تشعر بسعة. فالقضية في النفس، أن تستشعر بقيمة أخيك بجوارك في الصف. القضية أن احنا الصف يكون فيها مكان، الصف يسع الجميع والثغور كلها مفتوح، لكن أحيانا الشيطان يزين لنا أن فلان لو جه هيضيق عليا في الدعوة، فلان لو جه هيضيق عليا في العلم، فان لابد ان انا اطعن فيه في ظهري، او ان انا بلاش اطعن فيه في ظهري، ان انا مش هقدمه، او ان ما يكونش بيننا علاقة. ليه؟ افسح المجال لاخيك في الصف، ويكون عندك مش بس انك تفسح المجال لاخيك، الخلق الاعلى من ذلك ان تبحث عمن هو افضل منك في هذا المجال. واخي هارون هو افصح مني لسانا، يعني انت واقف في مكان في ثغر من ثغور المسلمين، لكن انت تعلم ان فلان افضل منك فانت تقدمه لهذا المجال. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا. احنا هنمشي الأول الآية دي على سياق إن ده مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم أو غير ذلك، والأشهر إن هو مجلس علم. الناس كانت بتيجي تحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فبيجي رجل جديد عايز يحضر المجلس فيجد فيه زحام، فأمر إن احنا نتفسح للقادم: تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، أحد المعاني أي وإذا انتهى المجلس وطلب منكم تنفيذ هذه الأوامر، أي انشوزوا، النشوز في ارتفاع، المرأة الناشز التي تريد أن ترتفع على زوجها في الأخلاق، فانشوزوا أي ارتفعوا من على الأرض كفى جلوسا، وقوموا إلى الأعمال، قوموا إلى الطاعة، قوموا إلى الجهاد، قوموا إلى الدعوة، قوموا إلى البذل. أنت خلاص تلقيت العلم، لابد أن تتبع العلم بالعمل. فانشوزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أهل العلم الحقين هم الذين يطبقون ما تعلموا. فكما ارتفعتم من المجلس وقمتم لتطبقوا وتلقيتم العلم وطبقتموه، يرفع الله عز وجل الذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملوا خبير. أحد أسباب زمزمة الدعوات وعدم وجود مكان للجديد إن الناس لا تنشز، إن الناس لا تعمل، الناس لا تطبق ما تفعل، فتجد زحام في أماكن، وأماكن فارغة، أماكن فاضية، تجد ثغور فارغة وثغور عليها زحام. هذا سوء التنظيم وسوء الترتيب بسبب أن احنا بنتقاتل على أماكن ونترك أماكن، أو أن احنا نكتفي بالسماع ولا نطبق ما نفعل. أحد الأسباب التي وردت وإن كان في سندها مقال في نزول هذه الآية أن الذي جاء متأخرا مش الجديد، القديم، أصحاب بدر اللي شهدوا بدر من أصحاب أهل الفضل، وأن في ناس سبقت لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل بدر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الأكابر بجواره، زي بالضبط كده اللي بيقف خلف الإمام المفروض هم أولو الأحلام والنهى حفظة القرآن، فلو حد سبق من غير حملة القرآن وغير ذلك قيل إنه ممكن يرجعه أهل حفظة القرآن وأهل النهى ليقفوا خلف الإمام، لأن ده مكان يحتاج فيه الإمام إلى هذا الرجل خلفه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أهل بدر بجواره، أصحاب بدر بجواره، فسبق بعض الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بعض الناس، وإذا قيل انشزوا أن يقيم ويجلس هؤلاء الأكان، فوجدوا في صدورهم، وتكلم المنافقون وقالوا يقيموا أصحابه ليجلس ما عدل بينكم، وحصلت فتنة. السبب وإن كان كما قلت في سنديه مقال، لكن أتعلم أن الإنسان يفسح لأهل العلم، يفسح للأكابر. نعم لا يقيم الرجل من مجلسه اللي يجلس فيه، يعني مش هم الأهل بدر هم اللي أقاموا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أقامهم على هذه الرواية، أو روية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقامهم. فلذلك نتعلم سواء إن القديم يفسح للجديد أو أن الجديد يحترم الكبير. فسبحان الله الآية تحتمل المعنين، والمعنان مهمان. أن الأقبل وكان له باع في الالتزام، له باع في الدين، يحترم الذي جاء جديد ويفسح له المجال، وهو يروح يعمل في الثغر ويترك له مكان معين أو يفسح له في المكان، أو العاملين لدين الله عز وجل يسعوا بعضهم البعض، أو أن الذي جاء جديدا ولسه في بداية الالتزام لسه في بداية الدين يحترم أهل العلم والفضل ويعرف لهم فضلهم، ذلك هنا يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات، أي أنكم إذا قمتم من مجلسكم وتركتم هذا المجلس لغيركم فهذا ثواب أن الله جل يرفع درجاتكم، فكما أنكم تركتم المكان وتواضعا منكم وتركتم هذا الحق لغيركم فالله جل يرفعكم عند الله. فليست القضية بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو البعد، القضية في العلم والتطبيق، في العلم والعمل. يعني لو أنتم بتحرصوا على القرب من شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو الذي سيحدد الدرجات في الجنة، مش القضية الاقتراب الجسدي، القضية بالعمل والعلم. طب ابن سلول كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بجواره ويقف بجانبه ويصلي خلفه، ثم كان ماذا؟ ثم هو رأس من رؤوس المنافقين. وقد يؤمن أحد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ويكون بالقرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن القضية في العلم وفي العمل. إذن الدعوة لابد أن يكون فيها تفسح تتسع المقبل، دعوة لابد أن يكون فيها عمل، الدعوة التي تكتفي بالكلام فيها زحام في أماكن وفراغ في أماكن، الجديد يحترم القديم والقديم يقدر الجديد، والله بما تعملون خبير، قضية نفسية، أن الإنسان لابد أن احنا نسع الناس بصدورنا وبالأخلاق، لا نسع الناس بالأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هنا تشريع عجيب جدا، اللي عايز يروح يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم صدقة. مجتمع لسه مسلم ناشئ ما فيش فيه الغنى، الفقر أغلب الناس، قضية أن في كل مرة يروح يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة كان أمر شاق. طب لماذا جاء هذا التشريع؟ قيل بسبب التزاحم على النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر مهم جدا، أن أحيانا بيحصل تزاحم على أهل العلم، فالإنسان دايما اللي بيدفع المال في شيء بيعرف قيمته. يعني ما بتروح تدفع تذكرة طبيب وتقعد وتستنى وتدفع فلوس تعرف قيمة وقته، لكن ممكن أهل العلم لا يؤبه لهم، يقول لك مش مشكلة، هو ماله وراء إيه أصلا، هو يرد عليا في أي وقت، هو المفروض أجيله في أي وقت، لا يحترم الأوقات. والعجيب أن هذه الآية تأتي في سورة، في أول السورة امرأة جاءت تناقش وتحاول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية شخصية، فتخيل لو المجتمع كله عمل كده في وقت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم لن يتفرغ لأعبائه وأعماله، فلازم القضية تحتاج إلى ترتيب. فجاء هذا التشريع لتعرف أولا قيمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تناجيه إلا في أمر هام ليس عندك فيه علم، لن تستطيع أن تصل إليه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحققت هذه الشروط تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تتعلم أن تحافظ على وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المنافقين، ركز معي، المنافقين كانوا بيحاولوا يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس مع المؤمنين، فكانوا يسألونه في أي شيء، يروح يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أي حاجة، فيجي أهل الإيمان عايزين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، المنافق يسأل والمنافق اللي وراه يسأل، ومرتبين أسئلة عشان يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين. فالمنافق عنده المال ثقيل، فلما يتقال له ادفع صدقة مش هيدفع، إنما المؤمن يدفع صدقة. وقيل الناس اللي كانت بتسأل في الأمور التي ليست بمهمة، فجاءت هذه الآيات لترتيب وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا بين يدي نجواكم صدقة. طب وقيل لماذا الصدقة؟ لما بتبذل لشيء تعرف قيمته، وأيضا أن الصدقة بتشعرك أن هذا الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، جلوسك بين يدي أهل العلم عبادة، ذهابك وسؤالك لأهل العلم تطلب التوفيق من الله عز وجل أن ينزل على لسانهم، فتقدم هذه الصدقة لتكون في جو معين من الإيمان، أنت تذهب لأهل العلم تبحث عن مراد الله، فتسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء للإجابة الصحيحة، فأنت تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصدقة التي تقوم بها تدخلك في حالة من الإيمان، إن القضية ليست عبث وإنك رايح تقضي وقت وتضيع وقت أهل العلم، فتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، الأمر ليس كذلك. فالصدقة لمعرفة قيمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لصرف المنافقين اللي كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا ليست هامة، أيضا للدخول في هذه الحالة من الارتباط بالله سبحانه وتعالى قبل الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك ترتبط بالله قبل أن تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق ما فعلته المرأة أنها كانت تحاول النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت تشتكي إلى الله، كان القلب متعلق بالله ليس بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم خير لكم وأطهر، يزكيكم الصدقة خير لكم وأطهر، إما أنها تنقي الصفة من المنافقين أو تنقي القلب من تعلق بالدنيا، ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. دائما الشريعة تأتي باليسر. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، طالما عرفتوا قيمة الوقت النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنكم ونسخ هذا التشريع. بعدما عرفنا قيمة وقت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ولما اختلفوا إيه علاقة الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله بعد نسخ التشريع حكم أنك تقدم بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة؟ فقيل، قال بعض العلماء الطبري قالوا ومال إليه ابن عاشور، إن إذا نسخ هذا الحكم فهناك أحكام لم تنسخ، فإياكم أن تعتقدوا أن كل حكم يثقل عليكم يأتي النسخ، عشان ما تقولش إيه طالما أن الصدقة نسخت خلاص ممكن الصلاة كمان تنسخ، فإحنا نقول أن العشاء ثقيلة علينا، أو أن المنافقين طبعا أثقل الصلوات عليهم الفجر والعشاء، فيقولوا إيه خلاص يبقى الفجر ينسخ وأن العشاء تنسخ وأن أي شيء يستثقله الإنسان قد ينسخ. فقال الله جل هناك أحكام ثابتة لا تنسخ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والطاعة العامة وأطيعوا الله ورسوله. وقد يكون الله أعلى وأعلم الغرض من مجيء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله انشغلوا بالطاعة ولا تنشغلوا بكثرة المناجاة، لأن أحيانا الإنسان عايز بس يروح يقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معاه، ده أمر قد يكون طيب، لكن في وقت دعوة بتنتشر ودعوة بتكبر ودعوة بتحتاج للتفسح ودعوة فيها ناس جديدة ودعوة ناس عايزة تسأل فيها على قضايا شخصية، ما ينفعش نحن نضيع أوقات هؤلاء. فلازم الإنسان يحرص على أوقات أهل العلم وأهل الفضل، هو اللي يحرص على أوقاتهم، هو اللي يوفر لهم الأوقات، وينشغل ليس بكثرة الكلام، ينشغل بالطاعة. فإذا انشغل الإنسان بالصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لن يحتاج أن يذهب إليهم إلا في الضرورات، في القضايا التي يحتاج إليها فعلا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله أيضا، والله خبير بما تعمل. الله خبير لماذا ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كنت؟ هل لأن بعضهم كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد فقط أن يقول جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس واحد يروح يسأل الشيخ أنا قعدت معه وكلمت معه فقط، والله خبير بما تعمل. لاحظ أن اسم الله الخبير تكرر كثيرا في هذه السورة، كما قلنا هذه السورة التي تعلمك مراقبة الله عز وجل في المشاعر، في الأقوال، في المجالس، في الصدور، هذه السورة العظيمة التي تزرع فيك هذا الخلق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل القرآن الذين هم أهله والذين هم أهل الله عز وجل وخاصته، وأن يستعملنا في طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.